ويرى أن طواف القدوم من سنن الحج للمفرد.
إيش يقول؟ ويرى
أو أنه يرى دخول طواف العمرة في طواف القدوم. في طواف القدوم للحج.
أو أنه يرى.
أو أنه يرى دخول طواف العمرة في طواف القدوم.
في طواف القدوم للحج.
للحج.
إيه.
ويرى أن طواف القدوم من سنن الحج للمفرد.
للمفرد.
إلا أن القارن يجزئه ذلك عن سنة القدوم للحج وعن فرض العمرة.
فالنظر في القولين الآخرين، هل الخلع فسخ ولا يعتسب من الثلاث طلقات، أم هو طلاق فيبنى على ما قبله، إن سبقه طلاق يبنى على ما قبله أو يحتسب طلقة؟ واختيار شيخ الإسلام رحمه الله اختار الأول، أعني أنه فسخ مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره. والذي فهمته من شيخنا الشاب العزيز بن باز أنه يراه طلاقا، والله أعلم بالصواب. نعم يكرهنا.
وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ
راجح ذكرته عندك شيخ الإسلام وعندك غير أنا أكرم. نعم
قال وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا.
يقول وإن كان بلفظ،
وإن وقع
إيه؟
بلفظ الخلع.
بلفظ الخلع يقول خلعتك أو خالعتك. نعم.
أو الفسخ،
فسخت نكاحك. نعم.
أو الفداء،
أو فاديتك.
ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق.
هذا معنى كونه كان فسخا، يعني نتيجة أو ثبرت هذا الخلاف أنه لا ينقص به عدد الطلاق. إذا قلنا إنه فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، ومتى اعتبرناه طلاقا نقص به عدد الطلاق. فإن سبق بطلقتين كان بائنا بينونة، كان ذلك الخلع يعني موجبا للبينونة الكبرى. وإذا قيل إنه فسخ مطلقا فلا أثر له ولا ينقص به عدد الطلاق. نعم.
سامعك في حاشية هنا.
نعم.
قال وعنه هو فسخ ولو نوى به الطلاق.
هذا اختيار الشيخ.
نعم. اختاره الشيخ وقال ولو أتى بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث، وهذا هو المنقول عن ابن عباس في أصحابه وعن أحمد وقدماء أصحابه، لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن حنبل ولا أحد من أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق ولا غيره، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان. وقال ابن قيم قال أحمد الخلع فرقة وليس بطلاق، وقيل له تذهب إلى حديث ابن عباس، فقال ابن عباس يتأول الآية وكان يقول هو فداء، ذكر الله الطلاق في أول الآية والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد الفداء، ليس هو طلاق وإنما هو فداء، فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه لا لفظ، فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه لا لفظه، وهذا هو الصواب، فإن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ.
هذا تضعيف للقول الذي فيه التفريق بين ما كان بلفظ الطلاق أو بغيره، فلا شك أنه مرجوح وضعيف، لكن النظر في القولين الآخرين شيخ الإسلام بن باز كان فهمت منه إنه يرى إن ذكر الفداء جاء يعني في موضوع ما يحل للرجل من أخذ المال من امرأة، قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليم بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني جاء في في بيان حكم أخذ شيء من مالها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به إلى آخره. ثم قال: فإن طلقها. جاء في الطلقة الثالثة ذكر فإن طلقها الثالثة، ومن يقول بأنه فسق يقول إن الخلع ليس فيه يعني حكم الرجعة، كما قال تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ليس له سبيل عليها، متى خالعها فلا سبيل له عليها. ولا يتأتى فيها قوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أراد، ليسوا أحق بردهن حينئذ في الخلع، ليس لهم حق في ردهن ولا سبيل لهم عليهن. فهذا مما يؤيد به إن الخلع فداء وليس بطلاق، لأنه يكون يعني من قبل المرأة، يعني ببذل عوض تفتدي نفسها، وليس هناك طلاق إلا إما رجعي أو بينونة كبرى، ما في هذا معنى كلامه. إما طلاق رجعي يستحق به الزوج مراجعة زوجته في أثناء العدة، أو طلاق بائن. نعم بعده. إيه كان هذا اللي فهمت منه في مرة من المرات. نعم سعد لا أدري هل في فتاويه شرح لهذا وعجبت راجع. نعم
سلام عليك. قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به.
نعم ولا
ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به.
يقول: ولا يقع في معتدة من خلع، معتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنها بائنة، وإنما الطلاق يقع على الزوجة وإن كانت في رجعية وإن كانت في عدتها. أما إذا كانت يعني بائنة بينونة صغرى كالمختلعة فلا يقع عليها طلاق، لأنه لا سبيل له عليها ولا يملك رجعتها، وإنما يقع الطلاق على من يملك رجعتها لأنها زوجته. أما هذه ليست زوجة ولا تدخل في عموم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، تمشي إذا أعطت العوض وأخذه قبله تمشي لأهلها، لا سبيل له عليها ولا تبقى عنده. نعم بعد.
سمعك هذا يدل أحسنك على الرجعية، لو واجهها به يقع الطلاق.
ما سمعتك.
أقول المطلقة طلاق رجعي، لو واجهها ولم يراجعها.
لو إيش؟
إذا طلقها.
إيه؟
يعني هي مطلقة طلاق رجعي.
إيه؟
وما راجعها، فأثناء العدة طلقها، تقع الطلقة الثانية.
هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. يقول وهذا هو الذي يجعل، لو قال الرجل للمرأة: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، المعروف أنها تقع ثلاث. نعم تقع ثلاث، هذا مبني على إن الرجعية يلحقها الطلاق. لو لم يلحقها الطلاق خلاص انتهت، اكتفت بالأولى، تكون الثانية والثالثة لغو. والمسألة فيها قول آخر إنه لا يلحقها الطلاق، والشيخ محمد له كتابة في هذا، له كتابة مضمونها أنها أن المطلقة الرجعية لا يلحقها الطلاق الثاني والثالث. مسائل عظيمة. نعم.
أحسن الله إليك. قال وإن قال ولا يصح شرط الرجعة فيه.
ولا يصح شرط الرجعة فيه لأن هذا يخالف مقصود الخلع وهو افتداء المرأة نفسها. ما يصح شرط الرجعة على أن لي الرجعة هذا له. نعم.
سلام. قال وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.
يقول إن خالعها بغير عوض لم يصح خلعا لكن يصح طلاق. يظهر أنه يصح طلاق يصير طلاقا أو بمحرم كخنزير وخمر على أن تعطيه راوية خمر أو تعطيه خنزير لم يصح الخلع. ايش قال في الشرح على الجمل؟
قال وإن خالعها بغير عوض لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه.
إيش لا يملك
فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه
يعني لكن يملك الطلاق. طيب ايش قال عليه في الحاشية؟
قال وإذا لم يكن صحيحا لم يترتب عليه شيء وعنه يصح وهو اختيار الخرقي وقول مالك. صح أحسن الله إليك. رجحها الشيخ محمد وذكر أنه قال شيخ الإسلام
إيه رجحها لكن على أي وجه؟ على أنه خلع ولا طلاق؟
على أنه خلع.
أعطنا كلام كلامك كان سهل ما أدري والله ما هو.
عليك. قال وإن خالعها بغير عوض لم يصح بأن اتفق على المخالعة فقال العشرة بيننا متعذرة ولكن نريد أن نتخالع فتخالع بغير عوض. يقول المؤلف إن الخلع لا يصح لأن الله تعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذه لم تفتدي نفسها. والقول الراجح في هذه المسألة أنه يصح فإذا رضي الزوج أن يخلع زوجته بلا عوض فلا بأس لأن الحق لهما جميعا. فإن قال قائل هو إذا خالع زوجته بغير عوض أصبح مثل الطلاق.
أصبح
مثل الطلاق
هذا هو ما أقول. نعم.
قلنا نعم هو أصبح مثل الطلاق. هو أصبح مثل الطلاق لأنه فراق بلا عوض ولكن على وجه آخر فهو بلفظ المخالعة. أرأيت لو أنها خالعته على 1000 ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه فلا حرج.
ثم
أبرأها منه فلا حرج.
شيء آخر هذا ما لا يكفي. حتى لو تزوجها أيضا بصداق ثم أبرأته صح. ولو اتفق على ألا صداق لا يجوز. على أن ينكحها بلا صداق هذا ما يجوز. نعم.
قال رأيت لو أنها خالعته على 1000 ريال وتم الخلع ثم أبرأها منه فلا حرج. فكذلك إذا اتفق من أول الأمر على أنه لا عوض.
ما هو ليس هذا ببين. الذي يظهر لي أنه طلاق. طلاق لأنه طلبت منه أن يعني أن يفارقها. هذا مخرج عظيم. حتى ما يحتسب طلاقات. بدل أنه يقول أنت طالق أو طلقتك يقول خالعتك أو فسختك. ما هو بظاهر.
ثم قال بعدها والقول الراجح في مسألة الخلع على غير عوض هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يصح لأمرين.
إيش؟
أنه يصح لأمرين.
إيه؟
الأول أن الحق في العوض للزوج لأنه ينتفع به فإذا رضي بإسقاطه فما المانع.
رضي بإسقاطه هذا رضي بإسقاطه بعد الاتفاق عليه شيء آخر.
والثاني لأن حقيقته أن فيه عوضا وهو أنه لو طلقها بدون خلع وجبت عليه النفقة لأنها رجعية. وهو أنه لو طلقها بدون خلع وجبت عليه النفقة لأنها رجعية.
لأنها رجعية. طلقها بغير عوض ايش يقول؟ ولأنه
وهو أنه لو طلقها بدون خلع وجبت عليه النفقة.
نعم.
لأنها رجعية، وإذا خالعها سقطت، فسقوط النفقة عن الزوج في العدة عوض. وهذا
سقوط
النفقة عن الزوج في العدة عوض.
هذا كان فيه يعني كان فيه يعني شيء من الوجاهة. نعم انتهى.
نعم. قال الشيخ محمد: وهذا لا شك تعليل جيد.
هذا هو الأخير اللي
نعم.
هذا أظهر من الأول، أظهر من الأول، هذا أظهر من الأول. ايش عندك بعده؟ كيف على في مسائل تالية؟
اي نعم.
وش المسألة اللي وقفت عندها؟
قال: ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
اي بس كف علي بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولم ينوي إطلاقا.
إيش؟ ولم ينوي؟
ولم ينوي إطلاقا.
وعلى أي في المتن يعني قصدك؟
في المقابلة في كل أي أو الفسق أو الفداء ولم ينوي إطلاقا.
نعم.
هذا هو المذهب. قال الإمام أحمد: ليس لنا في الباب شيء نصح. صح من حديث ابن عباس.
نعم.
أنه فسق. واحتج ابن عباس بقوله تعالى: طلاق مرتان. ثم قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما. فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا.
لكان
رابعا.
ما يصير رابعا. هو من يقول انه طلاق يقول في اطار الطلقه الاولى والثانيه يقع بائنا بينونه صغرى، بس اذا افتدت يكون بائنا طلاقا بائنا بينونه صغرى، يعني الفدية تمنعه من ملك الرجل. نعم انتهى.
وكان رابعا. وقال ابن عباس ايضا: ما اجازه المال فليس بطلاق.
اللهم استعان. اللهم ارنا الحق حقا. الله يجزي وياكم المصير. انتهى. حسبك. لا اله الا الله.
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخلع: ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
يقول المؤلف: ويقع الطلاق رجعيا إن كان إيش؟
بلفظ الطلاق أو نيته،
يعني إن كان الخلع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق يقع الطلاق رجعيا. هذا أحد الأقوال التي الظاهر سبقت الإشارة إليها، وهو: هل الخلع طلاق أو فسق؟ فيه ثلاث مذاهب، هذا أحدها وهو أضعفها. قالوا: إن كان بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق، وأجروا عليه حكم الطلاق. إن كان هو الأول فهو رجعي، أو الثاني إن كان الطلقة الأولى أو الثانية فهو رجعي. وإن كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادات وليس بنية الطلاق فهو فسخ. وهذا ضعيف، لأن العبرة بالحقيقة، الحقيقة أن هذه مفادات. فهو إما أن يقال إن الخلع طلاق، نعم، ولا رجعة فيه، أو يقال إنه فسخ ولا تجري في حكم الطلاق، ولا يحتسب من عدد الطلقات. تقدمت المسألة أيضا: هل يحتسب الخلع من الطلاق؟ هم على المذهب المنصوص الذي مذكور هنا أنه بحسبه، يعني يفصلون. إن كان بلفظ الطلاق أو نية فهو طلاق فيحتسب من عدد الطلاقات ويقع رجعيا، وإن لم يكن فهو فسق ولا تجري فيه يعني ولا تترتب عليه أحكام الطلاق. نعم.
سلامك. قال وما صح مهرا صح الخلع به.
وش قال على المسألة أنت هذه؟
قال ويقع الطلاق المسؤول عن ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض.
لخلوه
عن العوض.
سلام. وين الأجل هذا مرتبط باللي قبله؟
سلامك.
قبل.
المسألة اللي قبلها يقول وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.
إيش يقول؟
وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح.
لم يصح. نعم.
ويقع الطلاق رجعيا إن كان
إذا كان عندك طيب في المسألة اختيار الشيخ أنه يصح يعني إذا صار فيها يعني تردد عندي ذكر قولين المذهب أنه لا يصح خلعا، القول الثاني أنه يصح إذا خالعها يعني بغير عوض صح، وذكر عندك في الحاجة أنه اختيار الشيخ، وهذا فيه تأمل عندي، وهذه المسألة مبنية على هذا، بناء على القول بأن الخلع بغير عوض لم يصح، وحينئذ فإذا طلقها إذا كان بلفظ الطلاق كان طلاقا رجعيا لأنه ما صح خلع في يجري في حكم الطلاق، طلاق لخلوه عن العوض. وإن كان بغير لفظ الطلاق ولا بنيته لم يصح، لأنه ما لا يصح خلعا ولا طلاق، لأنه لم يصح خلعا ولم يكن بلفظ الطلاق ولا بنيته فلا يصح. نعم. قل المسألة.
سوري. قال وما صح مهرا صح الخلع.
بس انتهت المسألة دي.
نعم.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم. وما صح.
قال وما صح مهرا صح الخلع به.
يقول ما صح مهرا صح صح الخلع به، هذا مبني على ما سبق، كل ما صح أن يكون صداقا في النكاح يصح أن يكون عوضا في الخلع، فلا يجوز أن يكون العوض محرما من خمر وخنزير، وهذا لا ريب فيه، لا يصح أن يكون صداقا ولا عوضا في الخلع. وكذلك على المذهب يعني مثل تعليم القرآن قالوا لا يصح أن يكون، ايش قال عليها في الشرح تفصيلا؟
قال وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
في للعموم فيما افتدت به، فيما افتدت به.
قال في الحال
يمكن ان يكون ان تقدم له خدمه منفعه تكون سكن دار تسكنه في دار لها، فكل عين أو منفعة مباحة يصح أن تكون صداقا كذلك يصح أن تكون عوضا. نعم. ايش قال في الحاجة؟
قال وما صح المهر به من منفعة مباحة كتعليم علم صح الخلع به للغناء المحرم، فمحرم عند أبي حنيفة ومالك وواحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وكذا آلات له. قال الشيخ الأئمة متفقون على تحريم الملاهي التي هي آلات له كالعود ونحوه، ويحرم اتخاذها ولم يحك عنهم نزاع في ذلك، أي فلا يصح الخلع عليها.
يعني لو قالت أنا أعطيك عود يعني آلات غنى، طبول، معازف، نعم.
قال ويكره بأكثر مما أعطاها.
يقول يكره بأكثر مما أعطاها، يكره أن يأخذ أو يطالب بأكثر وأن تفتدي بأكثر مما أعطاها، لأن في هذا شيء من الإجحاف والإضرار بها. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ثابت: أتردين حديقته؟ قالت نعم. قال خذي الحديقة وطلقها تطليقة، ولم يرجع إليه، ما رجع إليه، فقال يعني بما ترضى. ومعنى ذلك أنه يكره من الزوج أن يطالب بأكثر مما أعطاه، فما يأخذه زيادة على ما أعطاه يكون من نوع الكسب المكروه. قال بعضهم بل يجوز لعموم الآية فيما افتدت به، وجاءت في هذا آثار، وأن له أن يفاديها بكل ما عندها، أخذ عندها حتى يعني لو أمكن أن يأخذ عقيصتها نعم. يكره تعليق على هذه المسألة. نعم. قال في الشرح لأول
قال ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا يزداد.
ولا يزداد هذه رواية فيها نظام. نعم.
ويصح الخلع إذن لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
انت
نعم. في الحاشية قال وعنه لا يكره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
ثلاثة انتهى.
هنا
شو محمد ايش علق عليه؟ نعم. ها يعلق اي نعم اقرا.
يقول وهو اختيار، بس قال وهو اختيار
اي
انه يجوز
بالزيادة. صار المذهب الثلاثة ورواية عن أحمد. نعم.
أي افتدت المرأة نفسها من الزوج ولو كثر. قال أبو ضيع اختلاف، وقال أبو ضيع اختلاف من الزوج بما دون عقائص رأسه.
بما دون عقائص رأسه يعني بكل ما أملك.
فأجاز ذلك عثمان واشتهر ولم ينكر وكان كالإجماع. فقال مالك لم أرى من منع، لم أرى
من منع
من ذلك، لم أرى من منع من ذلك إلا أنه ليس من مكان الأصل.
الله القول بأنه يكره في توسط، يكره يعني بين المنع والتحريم وبين التجويز المطلق. نعم.
سمعك الشيخ محمد يقول أي يكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فمثلا إذا كان قد أعطاها مهرا 10,000 ثم طلبت منه الخلع فقال لا أخالعك إلا 20,000، فهل هذا جائز أو لا؟ يقول المؤلف إنه مكروه لأنه جعل هذا الخلع تجارا لا إرفاقا.
جعل هذا الخلع
تجارا لا إرفاقا لأنه لم يخالع إلا حين كسب 10,20 وعليه فيكره بأكثر مما أعطاها. أما لو أعطاها 20,000 وخالها 10,000 فغير مكروه لأن هذا أقل مما أعطاها.
هذه ما فيها كلام، وقالوا يكره بأكثر ما بأقل. جزاه الله خير.
قال ولو أمهرها 20 وخالها 20 فإنه يصح لأنه بقدر ما أعطاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها. وقول المؤلف يكره بأكثر مما أعطاها هذا هو الأقرب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره، وقال إن هذا ربما يكون فيه ضرر على الزوج إذا اقتصر على ما أعطاها، فقد يكون المهر حين التزوج بهذه المرأة رخيصا ويكون الآن غاليا، فالنكاح كان عندنا لكن لم ندرك إلا أننا نحدث عنه بريال واحد فقط وقد يكون كبدا، أما الآن فالنكاح يزيد على 40,000 ريال. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما اسم موصول يفيد العموم،
أي فلا جناح عليهما فيما افتدت به
أي فيما افتدت به من قليل وكثير. والذين قالوا يكره قالوا إن معنى الآية فيما افتدت به من مهرها فقط، لكن الآية تساعد العموم، وأما حديث خذ الحديقة ولا تزد فهذا من باب الإرشاد والتوجيه، لأنه لا شك أن كون الزوج يطلب أكثر مما أعطاها أمر غير مستساغ، فالرجل استحل فرجها واستمتع بها وشغلها ثم في النهاية يقول أريد أكثر من المهر، فالمروءة لا تستسيغ هذا. والصواب في هذه المسألة أنه لا يكره، لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
قريب من هذا، قريب من الكراهة، قريب من الكراهة، الله المستعان. وقد يكون إذا رفعت للقاضي ينبغي للقاضي أن يجتهد، قد تكون في بعض القضايا أن الزوج عليه إجحاف في أنه ما يعطى إلا ما أعطاه، مثل ما يصور الشيخ يكون المال قليل ثم هي تقالعه الآن أمر سهل، عليه إجحاف به، وتارة يكون في إجحاف بالمرأة أن تطالب بأكثر، فتبقى المسألة موضع اجتهاد يقضي فيها الحاكم بما يرى فيه العدل والحكمة والمصلحة، والله أعلم. نعم بعد.
قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول.
يقول إن خالعت حامل بنفقة عدتها، حامل وبقي على وضعها 6 أشهر، قالت بس طلقني ولا أطالبك بنفقة العدة مدة الحمل، صح إن عوضها، لأن جعلت النفقة المستحقة عوضا في هذا الطلاق فيصح هكذا. قال ويصح بالمجهول. مسألة أخرى، المسألة الأولى ظاهرة ولا إشكال فيها، لكن قال ويصح بالمجهول، قالت خالعني وأعطيك شيئا أو اخلعني وأعطيك شيئا، هذا مجهول، هذا في الحقيقة فيه إشكال إذا نظرنا إلى عقود المعاوضات، لكن إذا كان يصح الخلع بغير عوض فقد يقال إن هذا يؤيد أنه يصح بالمجهول، لكن عندي فيه إشكالية، لأن الشريعة جاءت بقطع أسباب المنازعات، فالمخالعة بشيء مجهول سبب للنزاع والاختلاف، وش العوض؟ هذا يؤدي إلى حدوث النزاع، والخلع مقصود منه حزم النزاع والاختلاف اللي بين الزوجين. ماذا قال في الشرع في المسألة الثانية ويصح بالمجهول؟
قال ويصح الخلع بالمجهول كالوصية.
الوصية تبرع الله يسلمك، فلا يتوجه القياس.
قال ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء.
إيش إسقاط
لحقه من البضع؟
إسقاط لكن بعوض هو.
قال والإسقاط يدخله المسامحة.
ما هو الظاهر؟ نعم. في حاشي عليه؟
ما في شيء.
ها؟ ويعطيك شيء؟ وش الشيء هذا؟ انتهى الكلام على المسألة؟
اينا.
ما فيها شيء؟
ما فيها شيء.
استعليك الشيخ محمد عليه. قال ويصحب المجهول.
قال ويصح أي الخلع بالمجهول أي بالعوض المجهول. وذلك لأن هذا العقد ليس معاوضة يقصد به الربح حتى نقول
ليس
معاوضة يقصد به الربح حتى نقول إنه لا بد أن يكون كل من العوضين معلوما لئلا يقع الإنسان في الغرر، فالمقصود به الخلاص من الزوجية.
ما مشى على المسألة.
نعم.
إذا لم يكن إذا كانت المسألة وفاقا فمسلم، إذا لم تكن وفاق فالإبهام والجهالة مثار للشقاق والنزاع. هم هم جسم العوض في الخلع يشبه العوض يشبه الصدق، هو تجارة لكنه عوض. قالوا في قال عليه الصلاة والسلام فهو بما استحللت من فرجها في معاوضة. صحيح إنما هي معاوضة تجارية مالية، لا في شيء في معاوضة. كذلك هذا يعني إسقاط حقه في المنفعة من بعد الزوجة، حتى هذا لم يخلعها بمجانا إنما خلعها بعوض، لا بد أن يكون معلوم حتى ينتهي الأمر. أرأيت لو قالت بشيء ثم أعطته شيئا زهيدا؟ لا ما يصير، ما يمكن. فلعلك تراجع فيها شيء يا ناصر
إن شاء الله.
لقيت شيء
سمعك.
نعم.
قال فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها.
إن حمل شجرتها، حمل شجرتها أو أمتها، كان الحمل موجود يعني ما في بطن هذه الأمة، خالعته على أن له ما في بطن هذه الأمة أو ما تحمله هذه الشجرة، فالظاهر تفريع على قول صاحب المجهول. نعم. شقول أو أمتها.
قال فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم
أو ما في يدها
نعم أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح.
صح، هذا كله أمثلة لقوله ويصح
بالمجهول.
نعم. بعد
وله مع عدم الحمل والمتاع
وله مع عدم الحمل
والمتاع والعبد أقل مسماه.
نعم.
وعدم الدراهم ثلاثة.
وعدم الدراهم إذا لم يكن في يدها دراهم، قالت اخلعني بما في يدي ولم يكن في يدها دراهم، فله أقل الجامع هو ثلاثة. نعم.
انتهى
الباب،
انتهى الفصل.
حسبك، جزاك الله. نعم.